الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإعراب الآية عند المشرقي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ارفع صوتك فلم يعني على أن ماذا كلها مبتدا أو ما مبتدا وحدها الكل هذا استفهام ما استفهامي أي جملة؟ نعم. الذي هو يقول ما في محل نصب على الحال. لحظة، كيف تصوره؟ وما تغني الآيات؟ هذا سؤال. على أي حالة تغنيهم الآيات والنذور؟ هكذا قدر؟
أو مفعول مطلق؟
جعل ما مفعولا مطلقا؟
أي أنا أم تغني؟
أي غناء؟ يعني أي ليس تفسير للتفسير. أي يعني أي استفهامية. تفضل واصل.
الجر بالمضاد، وخلف فعل ماضي يثني على في محل جر والجملة الفعلية صلة الموصول والعارف أدوار. أقول فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجملة التقدير وأنت تنتظر الفاء عاطفة وانتظر فعل أمر مبني على حد الجر وأدوار فاعل إني إن حرف توكيد ونصب والياء اسمها مبني على السكون في محل نصب معكم مع ضم منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره مع مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة في محل رفع خبر للناس ومن المنتظرين جار مجرور في محل نصب على الحال.
واصل ثم ننجي
ثم أطلع محمد الإعراب ننجي فعل مضارع وعلامة التقدير ثم المقدرة والفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره نحن رسولنا مفعول به منصوب رسول مضاف ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالمضاف والذين حرف عطف والذين اسم موصول معطوف على رسل آمنوا آمن فعل ماضي مبني على الضم والواو فاعل وجملة آمنوا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول والعارف والواو كذلك جار مجرور متعلق ب
خبر لمبتدأ محذوف. لحظة ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك إن جاءوا نجينا. إيش عرفها عندك؟ خبر ذلك يعني ايش نقدره؟ يعني هو هكذا كذلك الانجاء كان حقا علينا. هل قدر عندك؟ الامر كذلك يعني الانجاء كذلك. واصل ايش قلت في حقا؟ نعم
وعلينا جار ومجرور متعلق بحرف وننجي فعل مضارع مذكور علامة ضمية ضمة مقدرة على الياء المحذوفة في التخفيف والفاعل ضمير مستتر مجرور تخفيف نحن والمؤمنين مجرور به مصروف.
قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله قل في تفسير قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات ثوابت سيارات يعني أن هناك كواكب باقية في محلها لا تتحرك ليلا ولا نهارا منذ أن خلقها الله وهي في مكان واحد منها القطب الشمالي، والله أعلم هل هناك، يعني أكيد هناك أشياء قد لا نعرفها، لكن هذا كوكب في الشمال لا يتحرك من مكانه. إذا أردت أن تنظره فالآن بين المغرب والعشاء، إذا كان الليل الجو صحوا وليس هناك أضواء تراه بالنسبة لنا نحن إذا اتجهت إلى القبلة على عينك اليمنى، ضوءه ضعيف، هذا هو القطب الشمالي. لكن إذا تعالى الليل كثرت النجوم فما تستطيع تمييزه. قال: والشمس والقمر والليل والنهار، يعني أنها كلها من الآيات الباهرة. والليل والنهار واختلافهما خيرا. واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر. هكذا بارك الله فيكم جاءت الأدلة: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هذا جواب على من يسأل إذا جاء الليل أين يذهب النهار، وإذا جاء النهار أين يذهب الليل. فالجواب: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ومعنى يولج يدخل، كيف الله أعلم. نعم. وجاء في آية أخرى بمعنى آخر: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. جعل الليل هو الأصل والنهار كالثوب أو الجلد يوم أن يسلخ. فتخيل أن الليل مخيم، أن النهار موجود، فكأن شيئا ما يأخذ النهار من جهة المشرق ويسلخه سلخ، يسحبه حتى يبقى الجو مظلما. الليل نسلخ من، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. كيف؟ لا، هذا شيء آخر، لباسا لنا، يعني أنه يسترنا حتى لا نرى، ويستر الأشياء حتى لا ترى بظلامه. ولهذا بارك الله فيك الليل هو الأصل، وجاء في تفسير آية في سورة، يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا، هذه سورة الحج أو سورة الأنبياء، أن السماوات والأرض كانتا رثقا في الأنبياء هكذا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رثقا ففتقناهما. جاء أن رجلا سأل ابن عباس فقال له: هل الليل قبل النهار أو النهار قبل الليل؟ قال: لولا أن تقول سألت ابن عباس فلم يجب ما أجبتك. الليل الأول، لأنه عندما كانت السماوات ملتصقة بالأرض كان بينهما ظلمة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رثقا ففتقناهما. قال: كان بينهما ظلمة. نعم. والمهم أن هذين أمران: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الأمر الثاني أنه يسلخ النهار سلفا فيبقى الليل الذي هو الأصل. نعم. وهذه قضية أخرى، لكن يعني طيب أتذكر الآية. وهو نعم خلق الليل والنهار. الله طيب بارك الله فيكم. يطلبه حثيثا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يعني الليل يحاول أن يدهم النهار. يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. معنى يطلبه حثيثا أن الخيط الأبيض في الصباح والظلمة التي في المغرب نعم تتلاحقان. انتبه، لو أنك في مكان عال عال جدا فوق مستوانا نحن وتنظر إلى فلق الصبح، فلق الصبح آتي من قبل المشرق، الظلمة تمشي لأن الليل ينجلي والفلق الصبح يطردها، يطرد جري وراه يطلبه حديثا. نفس الكلام في المغرب، ضوء النهار لو أنك فوق ترى ينصرف وظلمة الليل تطرده جري وراه يطلبه حثيثا، فترى الظلمة تلاحق ضوء النهار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يعني هكذا ملاحقة، فملاحقة من حيث الغروب وملاحقة من حيث الشروق. فلو أنك في مكان عال تنظر لرأيت هذه الملاحقة يطلبه حثيثا يجري وراء الظلمة تمشي والضوء بعدها، الضوء يمشي والظلمة بعدها. نعم لا أدري خيرا. المهم أنه الملاحقة يغشي الليل النهار والسلخ نسلخ منه النهار، يعني يولج الليل في النهار ويطلبه حثيثا هذه الثانية، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وكلهم موجود. قال واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر جاء في التفسير الآن حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا وارتفاع السماء واتساعها وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النبات وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفال وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والأمواج وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير له لا إله إلا هو ولا رب سواه. هذه المعاني يعينك الله بها على التفكر في مخلوقات الله. والإمام ابن كثير على مستوى عالم في هذا الباب من الله عليه بذلك، فانظر إلى هذه الكلمات التي خرجت من أعماق قلبه وما أعطاه الله من سعة علم وفهم للآيات الشرعية والآيات الكونية. ومن أكثر من قراءة القرآن وقراءة التفاسير وجد ذلك، كسورة النحل التي يسميها بعض العلماء سورة النعم، وما ذكر الله عز وجل فيها مما أنعم به على عباده في مختلف النعم، في مختلف النعم الأرضية والسمائية والبحرية. فلو أن إنسانا يقرأ تفسير سورة النحل ويقرأ الآية من عدة تفاسير لفتح الله عليه في ذلك فتحا عظيما، ويكرر القراءة وسيرى من العجائب ومن فضل الله عز وجل ونعمه ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أريد كتاب تناسب الآيات والسور حتى ننظر ارتباط هاتين الجملتين من الآية، قل انظروا في ماذا في السماوات والأرض، يعني أن الإنسان إذا نظر في السماوات والأرض ستكون عبرة له وسببا لإيمانه وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولا يبقى له مبرر أن يشرك. فماذا فعلت آلهته التي يعبدها من دون الله؟ هل فعلت من هذا شيئا؟ هل أوجدت من ذلك شيئا؟ كلا، وهذا كله من الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب بين يدي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. قال في تفسير قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، بعد قوله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قال ولما تقرر ما مضى من النهي عن الإسراء إليهم في طلب الآيات، يعني أنهم يطلبون الآيات خيرا، وختم بتعليق الأمر بمجرد المشيئة، كأنه قيل فماذا يقال لهم إذا طلبوا الآيات خيرا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، يعني إذا طلبوا الآيات بعد هذا وهم لا تنفعهم الآيات. قال فقال فماذا يقال لهم إذا طلبوا الآيات؟ فقال قل أي أشرف الخلق لهم غير مهتم بأمرهم ومنبها لهم على إبطال مذهب الجبر المتعلق المتعلق أصحابه بنحو هذه الآية، لأن المشيئة مغيبة والعبد مأمور ببذل الجهد في الطاعة بما له من القدرة والاختيار، ولما أمر بها ولما أمر بهذا الفكر فكان ربما ظن لأجله أن للإنسان قدرة مستقلة. نبه على مذهب أهل السنة القائل بالكسب الذي هو كما قال الإمام علي رضي الله عنه أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض، فقال معلما أن من حكم بشقائه لا ينفعه شيء. انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي انظروا بأبصاركم وبصائركم لتخرجوا بالانتفاع بالعقل عن عداد البهائم، يعني ماذا ما نفعتكم الآيات الشرعية، اخرجوا من عداد البهائم انظروا الآيات الكونية. حتى لا تكون أنت والثور والبقرة والحمار سواء، يعني حالهم هكذا، بل البهائم أكرم منهم وأعقل. قال الإمام: ولو أن الإنسان تفكر في كيفية حكمة الله تعالى في خلق جناح بعوضة لانقطع فكره قبل أن يصل إلى أول مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد. فلذلك أبهم في قوله ماذا، أي الذي في السماوات والأرض، أي من الآيات وواضح الدلالات التي أخرجتموها بألفكم لها عن إداد الآيات. يعني عندما استمرت هذه الآيات أمامكم تستنفعون بها أصبحت عندكم لا شيء، لا تتفكرون فيها مع أنها آيات عظيمة، وهي عند التأمل من أعظم خوارق العادات. قال الإمام، الله أعلم من يعني الإمام، الرازي: فكأنه سبحانه نبه على القاعدة الكلية حتى ينتبه لأقسامها. قال أبو حيان أخذا من الإمام: السبيل إلى معرفته تعالى هو بالتفكر في مصنوعاته، ففي العالم العلوي في حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها والكواكب وما يختص بذلك من المنافع والفوائد، وفي العالم السفلي في أحوال العناصر والمعادن والنبات والحيوان، وخصوصا حال الإنسان. انتهى. نعم، هذا قوله السبيل إلى معرفة الله تعالى كذا، هذا سبيل من جملة السبل، وإلا فالآيات القرآنية أعظم من ذلك. ولما كان ما فيها من الآيات في غاية الدلالة نبه سبحانه على أن التوقف عن الإيمان بعد التنبيه على كيفية الاستدلال معاندة. يقول: إذا قد ظهرت لك الآيات انظروا ماذا في السماوات والأرض، فإذا نظرت ولم تقبل ما بقي إلا العناد، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم، كقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، هم طلبوا آية شق لهم القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الآيات ما فيه، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما يكفي لزجرهم عن الاستمرار في الباطل. حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني هذه يعني ما تنفعهم النذر إذا كان الإنسان قد أعرض وأصر على كفره وباطله. حكمة: يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء. فيقول: إذا ولما كان ما فيها من الآيات في غاية الدلالة نبه سبحانه على أن التوقف عن الإيمان بعد التنبيه على كيفية الاستدلال معاندة، فقال: وما تغني الآيات، أي وإن كانت في غاية الوضوح والنذر، أي والإنذارات أو الرسل المنذرون عن قوم، أي وإن كانت في قوة لا يؤمنون، أي للحكم بشقائهم، فكان ذلك سببا لتهديدهم بقوله: فهل ينتظرون إلى آخره. فهمنا المراد بارك الله فيكم من هذا، أي أن الله عز وجل أرشدهم إلى شيء مهم، وهو التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل. نعم، فبالنظر إلى ما في السماوات والأرض مما ذرأ وبرأ ومما خلق سبحانه وتعالى، يعلم الإنسان عظمة الله وضعف نفسه، وأن الله عز وجل هو الذي خلق ذلك كله وهو الذي يستحق العبادة. فإذا نظر ولم ينتفع فهذا عناد، فقال: وما تغني الآيات عن النذر عن قوم لا يؤمنون. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أناس أصروا على الاستمرار بالباطل، أصبحوا هم والبهائم على حد سواء. نعم، قال ابن كثير عليه رحمة الله: السؤال عن هذا الذي مر بنا، الجملة الأولى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الجملة الثانية وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي ارتباط بين هذا وهذا؟ نجيب. هات ارفع صوتك. يعني أنت أتيت بالمطلوب لكن اختصرته، يعني أن الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى أن ينظروا إلى ما خلق الله في السماوات والأرض ليصلوا إلى شيء وهو الإيمان بالله. فإذا نظر وعلم ما خلق الله في السماوات والأرض ولم يهتدي فهو معاند، وبناء على ذلك ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما ينفعه شيء. نعم، يعني على سبيل المثال، مثال عادي معنا، واحد سواق سيارة طايش يقطع الشوارع ويروح ويجي، قالوا افعل إشارة مرور، فعلوا إشارة مرور، هو ما تنفع الإشارات المرور مع واحد طايش، ما تنفع. فالله عز وجل يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، ما ينفع، ما نظروا ما استفادوا، إذا معاندون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا أمر للنبي كلفه الله أن يأمرهم بالنظر. وقد تقدم بارك الله فيك ذكر الآيات الشرعية، تقدم ذكر الآيات الشرعية، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فعطف على ذلك بالتفكر في مخلوقات الله، فما تنفعهم الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية. نعم، جزاك الله خيرا. لكن هذا مقطع جزء يسير، أن كلمة قل يستفاد منها، يعني أن كلمة النذر مستفادة من كلمة قل، ألا يحتاج إلى أكثر من ذلك. فالنذير قد جاءهم. نعم، الآيات السابقة حول هذا الموضوع، الآيات السابقة حول هذا الموضوع. نعم، هنا سؤال نختم به الدرس ونقف عند هذا، يقول ما حكم من ينكر عذاب القبر بحجة أنه ليس له أصل في القرآن، ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فسماه مرقد، وهو دليل على أنه في مرقد إلى يوم القيامة وليس في عذاب. هذا بارك الله فيكم نظر في آية ولم ينظر في البقية، نظر في آية ولم ينظر في البقية، والآية التي نظر فيها لم يفهمها، لم يفهمها. الله عز وجل ذكر العذاب في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أعني عذاب القبر. أما عذاب القبر منها قوله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. متى المرتان التي هي سابقة للعذاب الذي يردون إليه؟ عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم بعد ذلك. نعم، وهكذا بارك الله فيكم يقول الله سبحانه وتعالى في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء معلوم أنها في اللغة العربية للتعقيب، للتعقيب. نعم، سهى فسجد، يعني في صلاته ترك. وهذا بارك الله فيكم ذكر أنهم عذبوا بعد الإغراق، قالوا انتقلوا من الإغراق إلى الإحراق. وهكذا يقول الله في الكلام على فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن معهم قبل أن تقوم الساعة العرض على النار غدوا وعشيا، وهو العذاب البرزخي، وهو العذاب البرزخي. والأدلة من السنة متكاثرة جدا، منها حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث. وهكذا مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقبرة فسمع العذاب فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وجاءت امرأة إلى عائشة وهي يهودية وقالت أجارك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم عذاب القبر حق. والحديث الذي نحن متفقون على الدعاء به بعد الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله لي الوسيلة، لا الدعاء الذي في نهاية التشهد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا في الاستعاذة بالله من هذه الأربع في نهاية التشهد. بقي ما معنى الآية يا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. اعلم أن الله عز وجل يعذب الكافر في الدنيا بعقوبات يعلمها، بأمراض، بأسقام، بمشاكل، بفقر، بصواعق، بحريق، يعذب ما يشاء. العذاب في القبر أشد من العذاب في الدنيا، والعذاب في الحشر أشد من العذاب في القبر، والعذاب في النار أشد من العذاب في أرض المحشر. الكفار في أرض المحشر يريدون فصل القضاء وهم لا يعلمون أنهم ذاهبون إلى أشد منه، هم ذاهبون إلى أشد منه. فعندما يكونون في أرض المحشر يجدون أن العذاب الذي أصابهم في أرض المحشر أشد من العذاب في القبور، فنسبة العذاب في القبور إلى العذاب الذي يجدونه في المحشر على هذا المستوى، كأنه في كان في قبره راقدا، كأنه كان في قبره راقدا من شدة ما لاقى من العذاب في أرض المحشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن نار جهنم تزيد على ناركم مثل ناركم هذه 70 ضعفا. لو قال إنسان الذي في نار جهنم يتمنى أن يخرج إلى الدنيا ليوضع في تنور موقد فيه النار يتبرد فيه، كيف هذا الكلام؟ نعم حق، لأنه سيتخلص من 69 جزءا، سيتخلص من 69 جزءا. فمقارنة ما بين نار الآخرة ونار الدنيا يعتبر في راحة، على كأنه على سرير مرتاح يتبرد في نار الدنيا. فهذا الذي في أرض المحشر عندما يتذكر ما كان فيه في القبر فيقارن العذاب الذي في أرض المحشر بالعذاب الذي كان في القبر كأنه كان راقدا مستريحا. هذا الذي فهمه العلماء في هذا، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.